بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة.
من غيرهن ولا من غير أهلهن؟
من غيرهن.
طيب، أيوة،
ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قر. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا لقاؤنا في هذه الليلة، حيث بلغ بنا كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فيما اتفق عليه الشيخان من أحاديث الأحكام. كتاب الحج، الحج معناه في اللغة الزيارة، الحج معناه في اللغة القصد وليس الزيارة، العمرة معناها في اللغة الزيارة، والحج سمي حجا لأن الناس يقصدونه، أي يقصدون مكانا معينا، ومنه سميت الحجة حجة لأن الإنسان يقصدها في كلامه وخطابه. ويدل على أن الحج معناه في اللغة القصد قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي طاغية لهم في الجاهلية. وكتاب الحج يعنون به بعض أهل العلم، ومنهم من يقول كتاب المناسك، ومنهم من يقول كتاب المنسك، وكله بمعنى واحد، وهو شرح لهذا النسك العظيم الحج، خامس أركان الإسلام التي انبنى عليها دين الإسلام في أعماله الظاهرة. وأما في الاصطلاح فإن الحج هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر التابعة له في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب المواقيت، والمواقيت عند أهل العلم للحج على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمنية أي زمن الحج، وهو 3 أشهر كما في قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج، أي لما قال إيش الحج أشهر معلومات، وهي تبدأ من شوال وذي القعدة وذي الحجة يرحمك الله. هذا هي مواقيت الحج الزمنية. أما المواقيت المكانية فهو ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، ووقت يعني بمعنى إيش؟ جعل هذا ميقاتا ينبغي للحاج أن يراعيه. قال: لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة مكان في عالية المدينة جهة الجنوب الغربي، يميل إلى الغرب قليلا، وهو أبعد المواقيت من مكة، وسمي ذا الحليفة لنبتة كانت تكثر في هذا المكان وهي الحلفاء، وتسمى الآن أبيار علي، ويردد بعض العامة أنها سميت أبيار علي لأن علي بن أبي طالب صارع الجن في هذا المكان وصرعهم، وهذا كلام لا دليل عليه فلا يعول عليه، بل أن التسمية الصحيحة لأبيار علي لأن رجلا اسمه علي كان يملك آبارا في هذا المكان فأطلقت عليه. قال: ولأهل الشام الجحفة، والآن تسمى رابغ، وهو ميقات متوسط البعد عن مكة. ولأهل نجد، يعني من كان عن طريق نجد واليمامة، قرن المنازل، وهو ما يسمى في وقتنا الحالي السيل الكبير، وهو أقرب المنازل وهو أقرب المواقيت لمكة. قال: ولأهل اليمن يلملم، تسمى الآن السعدية. قال: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن، أي هذه المواقيت لهن، أي لأهل هذه الجهات، لما قال إيش؟ لأهل المدينة، لأهل الشام، لأهل قرن. قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. يعني إذا جاء رجل من غير أهل هذه المواقيت وأهل هذه الجهة مريدا مكة قاصدا مكة، فإنه يهل من هذه المواقيت، ممن أراد الحج والعمرة. وهذا فيه دلالة على إيش؟ على أن الإنسان يجوز له أن يجتاز هذه المواقيت إذا كان إيش؟ لا يريد الحج ولا العمرة، كمن يريد التجارة أو الزيارة أو الدراسة أو مصلحة معينة. قال: ومن كان دون ذلك، يعني ومن كان محله دون هذه المواقيت، يعني إيش؟ بعد هذه المواقيت من جهة مكة. قال: فمن حيث أنشأ، يعني من حيث إيش؟ نشأت عنده نية النسك وقصد مكة. فمن مثلا من كان في مثلا عسفان، فنقول إذا أردت نويت العمرة فمن مكانك اغتسل والبس إحرامك. كذلك أهل جدة، نقول نعم كذلك أهل جدة، لأن جدة ليست ميقاتا لأنها دون هذه المواقيت. قال: حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يهلون من مكة، هذا متى؟ هذا في الحج دون العمرة. أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، أدنى الحل، فيجمعوا في قصدهم البيت بين إيش؟ بين الحل والحرم. فقوله حتى أهل مكة من مكة يعني إيش؟ يعني بذلك الحج خاصة. أما العمرة فأهل مكة لا بد لهم من الخروج خارج أميال مكة، ثم يهلوا بعمرة ويدخلوا مرة أخرى. وربما يقول قائل: وما وجه التفريق؟ نقول: وجه التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك، يعني عائشة، إلى أدنى الحل فلتهل بعمرة، مع أنها كانت داخل الحرم، ولو كان هذا يجزئها لما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. والشيء الثاني أن الحاج في الحقيقة يجمع في حجه بين الحل والحرم، فهو يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، ثم يعود إلى الحرم فيجمع بين الحل والحرم، وكذلك قاصد مكة في العمرة فإنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. هذا مثال على ما سبق. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذه المواقيت في الأزمنة الماضية وسميت الآن بأسماء أخرى ذكرناها لكم. نعم.
باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
هذا الحديث ذكره المؤلف في باب ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا في الحقيقة هذا التبويب تبويب أثري، مع أن أكثر أهل العلم يبوبون هذا الباب ويذكرون هذه الحديث تحت إيش؟ باب محظورات الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إيش محظورات الإحرام، إنما ذكر ما لا يلبسه المحرم، لكن أهل العلم سموا إيش؟ سموا هذا محظورات الإحرام، أي ممنوعات الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوعات ولم يجب السائل عما أراد من سؤاله، بل أجابه إلى ما هو أفضل من سؤاله، لأن السائل قال إيش؟ ما يلبس المحرم، يعني إيش يلبس المحرم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لا يلبسه المحرم. هذا فيه إشارة إلى أن ما يلبسه المحرم أوسع مما لا يلبسه، فللمحرم أن يلبس ما شاء من اللباس إذا كان إيش؟ إزارا ورداء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، أو أن ما استفهامية؟ نقول لا، ما استفهامية، يعني ماذا يلبس المحرم؟ فمن الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. القمص ليس على مفهومنا الآن القميص يعني اللي يلبس مع البنطال، لا، القميص حتى ثوبنا هذا يسمى قميص. القميص كل ما على إيش بدن الإنسان وإن نزل، يعني إيش ارتخى إلى ما أسفل من الكعبين أو الركبتين أو غير ذلك يسمى هذا قميص. فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص، جمع قميص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الناس عليهم قمص ورأيت عمر عليه قميص يجره، يعني من طوله. فقال عمر يا رسول الله وما أولته؟ قال الدين، يعني إيش؟ أن دينه فيه صلابة رضي الله عنه. قال ولا العمائم، والعمامة لباس للرأس خاصة، ويلحق به ما كان مثل إيش؟ البرنس، مثل يعني القلنسوة يعني الطاقية والغترة والشماغ. قال ولا السراويلات، السراويلات جمع إيش؟ جمع سراويل. والسروال نقول في اللغة ما في السروال، إما سراويل هذا مفرد، وإما سراويلات هذا الجمع. قال ولا البرانس، والبرانس لباس مثل لباس إيش أهل المغرب، يعني أن إيش له غطاء رأس متصل به. قال ولا الخفاف، جمع خف وهو معلوم. قال ولا إلا أحد، هذا استثناء، لا يجد نعلين فليلبس الخفين، يعني إذا لم يجد الإنسان النعلين له أن يلبس الخفين، ولكن إيش؟ قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان في أول الأمر، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عرفة كما في حديث ابن عباس، ورخص لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بدون ذكر إيش؟ بدون ذكر القطع. وكذلك من لم يجد الإزار أن يلبس السراويل. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، يعني إيش؟ لا يلبس إزار أو رداء عليه إيش؟ عليه طيب. وهذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب، وممنوع من إيش؟ تغطية رأسه، وممنوع من لبس ما يسمى بالمخيط كالسراويل والبرنس والقميص. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة، النقاب هو غطاء للوجه منقوب للعينين فيه، سواء كان يعني ما يتخذ الآن أو حتى البرقع داخل في مسمى إيش؟ النقاب، وسواء كان منقوب للعينين أو لعين واحدة. قال ولا تلبس القفازين، والقفاز مثل ما يكون إيش في أيدي البزاه، يعني أصحاب الصقور يلبسون إيش ما يكون في أيديهم اتقاء مخالب الطير، وهو ما يسمى عندنا الآن إيش بالدسوس، فهذا لا تلبسه المرأة في حال إحرامها. وهذا فيه دلالة على إيش؟ على أن النقاب كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القفازين كان معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على من يقول أن النقاب أو القفاز هذه من مخلفات الدولة العثمانية، وهذا إنما أتي من قبل جهله. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
نعم، هذا الذي أشرنا له من الرخصة منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
هذه التلبية هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبيها، خلافا لتلبية المشركين في قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك، ولكن تلبيته صلى الله عليه وسلم تلبية توحيد. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير في يديك أو بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان بعض الصحابة يقول: لبيك إله الحق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
هذا كله يدل على إيش؟ على أن المرأة ممنوعة من السفر إلا مع ذي محرم ليحميها ويحرسها، فإن المرأة عرضة لمن ظلم نفسه وهي ضعيفة في حالها، فلا تستطيع أن تذود عن نفسها وهي شديدة التأثر بمن حولها، فلأجل هذا حماية للأعراض جاءت الشريعة بأن يحمي هذه المرأة الضعيفة برجل قوي يمنعها مما يمنع منه نفسها.
باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
قول باب الفدية: الفدية مصدر فدا يفدي فدية، والفدية المقصود به ما يدفع به الإنسان عن نفسه الأذى، والمقصود بالأذى هو ما يكون على الإنسان من مواقعة شيء من الممنوعات أي المحظورات. قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة وهو أحد الصحابة فسألته عن الفدية، يعني ما يفدي به الإنسان إذا وقع في شيء من محظورات الإحرام، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل، وهو من يعني الحشرات الصغيرة التي تكون في الرأس عندما يتأخر الإنسان في غسله وتنظيفه، قال يتناثر على وجهي، يعني من كثرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني إنها إيش؟ أذى هذا القمل يبلغ فيك هذه الأذية حتى إنه يتهال من رأسك، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاتا؟ فقال: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، سواء كان من البر أو من غيره. وهذا هي كفارة من وقع في شيء من المحظورات، أما من ترك شيئا من الواجبات فهذا ليس فيه إلا إيش؟ إراقة الدم، لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ففرق بين إيش؟ بين مواقعة شيء من المحظورات وترك شيء من الواجبات. واجبات الحج: الإحرام من الميقات، ولباس الإحرام، والمبيت في منى، والوقوف في عرفة لمن وقف فيها نهارا حتى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الوداع. وحلق الرأس، هذه 8. هذه من ترك شيئا منها فليهرق دما، ما في الخيارات. هذه الخيارات، هذه في من وقع إيش؟ في شيء من المحظورات، مثل أن يحلق رأسه، مثل أن يلبس مخيطا، مثل أن يتطيب. فهذه المحظورات إذا وقع في شيء منها فهو مخير بين هذا، لا نلزمه بواحدة دون واحدة، ما تيسر له يفعله. وهذا يدل كذلك الحديث هذا يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فإن الحاجة تبيح له هذا الفعل، لكن إيش؟ عليه هذه الفدية. طيب إيش الفائدة؟ نقول الفائدة أن ما عليه إثم، فإن الإنسان إذا جاء وحلق رأسه ما هناك حاجة بس بيتبرد، نقول عليك الفدية وعليك إثم، لأنك أنت معتدي على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لكن إنسان لا عنده عذر، مثل هذا الرجل، أو صار به جراحة في رأسه واحتاج أنه يحلق، فنقول احلق وعليك الفدية ولا ذنب عليك بإذن الله. ولا شك أن الذنب في حقيقة الأمر الذنب أعظم من الفدية، لكن الناس يرون الفدية أنها أهون من الذنب. فإذا قلت أنت عليك ذنب ما لك كفارة إلا الاستغفار والتوبة، كأنه إيش؟ أنه يظن أن هذا أمر هين. نقول لا، التوبة النصوح هي التي يقبلها الله عز وجل وتجب ما قبلها، لكن نرجو من الله عز وجل القبول. أما أنك تعصيه على بصيرة فهذا ممن اتخذ آيات الله هزوا. قال وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6. الفرق صاع، أقول قصدي مكيال ومعيار للطعام. قال الفرق يوزع بين 6 أشخاص، يسع 3 آصع. قال أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، مثل الحديث الذي قبله. نعم نعم. ما عليه شيء، ما عليه شيء. من وقع شيء من المحظورات حال سهوة أو نسيانه أو عدم أو إكراهه ليس عليه شيء، لأن الله عز وجل يذكر في المحظورات أن المؤاخذ عليها من فعلها متعمدا، وإذا قال في جزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء. نعم.
باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح.
قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني صبيحة يوم الفتح. نعم.
فسمعته أذناي وأوعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة
ولا فارا بخرب بخربة بفتح الخاء وسكان الراء وفتح الباء. نعم.
قيل الجناية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربا.
طيب، هذا الحديث ذكر المؤلف في باب حرمة مكة. يقول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث، يعني يرسل السرايا والجيوش إلى مكة لقتال من؟ لقتال عبد الله بن الزبير. فكأن عبد الله أبي شريح وجد أن عمرو بن سعيد لا يبالي في قتال مكة ويظن أن القتال في مكة كغيره، فلذلك كان يجيش الجيوش، فقال: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يعني إيش؟ يا عمرو ابن سعيد، لا تكون سببا في سفك الدماء في مكة، فمكة غير البلاد الأخرى، ولا تجعل لواذا عبد الله بن الزبير مدخلا لك في إراقة الدماء، فالواجب عليك أن تدرأ الشر ما استطعت. ثم قال: لا يعضد بها شجر، أي يكسر بها شجر، ولا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. ولكن عمرو بن سعيد رد على أبي شريح، فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ يسألونه لأنهم علموا أنه قد رد عليه، فقال: أنا أعلم ذلك منك يا أبا شريح، يعني أنا أعلم بهذا الخبر، وأنا لم أقصد به إراقة الدم، ولكني أردت إيش؟ قمع ابن الزبير ومن معه، لأن يظنهم إيش؟ أنهم قد خرجوا. قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا، وهو يعتقد أن إيش؟ ابن الزبير قد عصى، ولا فارا بدم، يعني أن من فر بدم يعني قتل خارج الحرم ثم دخل الحرم فإن الحرم لا يعيده، لكن كيف إخراجه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إيش؟ يضيق عليه، لا يطعم ولا يجالس ولا حتى إنه يخرج ثم ومنهم من قال لا يؤخذ ويقتل. قال ولا فارا بخربة. والخربة قيل أنها هي الخيانة وقيل هي البلية والفتنة بين الناس وغير ذلك. نعم.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية.
بعد الفتح ما عندك؟ طيب
لا هجرة ولكن لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم الخلق يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء. فقال العباس يا رسول الله إن الإدخل فإنه لقينيهم وبيوتهم
لقينهم
فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إن الإدخل
هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا يوم فتح مكة لأن إيش هذا يدل على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا لها عنوة يعني بقتال فخشي أن يرسخ في أذهان الناس أن مكة لأي أحد أن يقاتل من فيها وغير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بأخيه ليبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالهجرة أهلها ولكن لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة ولكن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة بغير مكة يعني إيش من مكة أنك تهاجر إلى المدينة هذا انتهى لكن أنك تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإيمان أو بلد المعصية إلى بلد الطاعة فهذا قائم إلى يوم القيامة. قال وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم وطلبكم الإمام للقتال فعليكم الإجابة. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض يعني لم يحرمه الخلق فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نار. طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم حصلت معارك وقتال في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا إيش هذا يعني كان ظلم ما كان بحق وكان الناس ممنوعة منه لكن كانوا معتدين. أما قتال رخص الله فيه ولم يعاقب أهله هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة يعني أنها عادة الحرمة. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة ما يكون إيش من أموال المسلمين ضائع فإن أخذه يسمى لقطة فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من لقطة الحرم بل أنه إذا أخذها وجب عليه إيش أن يعرفها سنة نقول إلى الأبد ولا يتركها ولا يأخذها. قال ولا يختلى خلاه يعني إيش لا يحش حشيشه. فقال العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر وهو حشيش معروف فإنه لقينهم وبيوتهم. قينهم يعني إيش يعني الحداد يسمى قين لأنه يحتاج إلى في حدادته إلى أشعال النار وأشعال النار تمشي في الهشيم أسرع من إيش الشيء الغليظ. وقيل كذلك وبيوتهم يعني إيش أنه يجعلونه لبناء البيوت فالحشيش هذا يخلط مع الطين فيستمسك أشد يصير متماسك أكثر. وفي رواية قال إيش فإنه لبيوتهم وقبورهم لأن القبور يحتاج إلى اللبن، لما يكون الإنسان في اللحد يحتاج إلى اللبن ليقوم على لحده. قال إلا الإذخر، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله، لأن هناك أشياء يجوز قتلها، لأن الأصل عدم قتل أي شيء، وإنما هذا كان في شريعة الإسلام ليستتب الأمن في ربوع مكة، فلا يجد أحد ما يخيفه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. وهذا فيه جواز على إيش؟ على وصف بعض الحيوانات بالفسق، والفسق هو الخروج عن المألوف. فالإنسان حينما يخرج عن مألوف الطاعة يسمى فاسقا، والحيوان كذلك لما يخرج عن طبعه الإنسي إلى الوحشي والاعتداء يكون فاسقا. قال: يقتلن في الحل والحرم الغراب. الغراب هو الطائر الأسود المعروف. وكنت في الزمن الماضي أستغرب أشد الغرابة من الغراب، أقول وش العبث عند الغراب؟ فسألت الوالد شافاه الله عن الغراب، فقال لي، قال: أعبث ما يكون الغراب، أعبث شيء الغراب. إيش يفعل؟ يقول يجي على الرحول يعني البعير، ويدور إذا فيه قربة يمسك الوكاء ويجره، وانكتت الغربة كلها في حال إيش؟ غفلة صاحب الدابة، فهذا يفسد عليه. إذا جاء مثلا وكاء مثلا فيه مثلا حب بر طحين شيء جره، والناس أول زادها قليل وكبه أفلس، وإذا أي شيء بعد يشيله في منقاره أخذه وراح فيه. إذا ما في شيء جاء على رأس البعير صار يضرب منه ضربة ضربة ضربتين هج البعير وخلص صاحبه، فهو عبث، فلأجل هذا يقتل في الحل والحرم. قال: والحدأة، الحدأة طائر معروف بالخطف، يخطف الشيء ويطير فيه، وهو من الجوارح يأكل اللحم. وكانت امرأة سوداء تأتي لعائشة كما في صحيح البخاري وتجلس معها، وكثيرا ما تردد رجز شعر تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة: وما يوم الوشاح؟ فأخبرتها الخبر. قالت: إني كنت عند قوم من العرب ففقدوا وشاحا فاتهموني به، قالوا: وشاح لامرأة، فقالوا: أنت اللي سارقته، أخرجيه. قلت: ما أدري عنه. وسكوه ضربوه ضربوه حتى إنما إيش صاروا يفتشون ما بين أرجلها. وهم على هذه الحال مرت الحدأة وألقت الوشاح. فتكفيرا لفعلهم قاموا فأعتقوا هذه الأمة، فلما اعتقوها صارت حرة فأسلمت وجاءت مسلمين. فتقول إيش؟ ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يعني صار إيش سبب أن يصير حرة وأجي وأسلم ما أحد يكلم. قال: والعقرب، وهي معروفة من ذوات السموم، والفأرة، والكلب العقور. الكلب العقور هو الذي يعقر الإنسان عند إيش النظر إليه والهجوم عليه. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. ثم قال: باب دخول مكة وغيرها، يعني من البلدان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر بمنزلة الخوذة عندنا الآن، لأنها تستر الرأس وتقيه من السهام. قال: فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوا. ابن خطل كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجوه ويسبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيه منكم فليقتل. فظن هذا الرجل أن تعلق بأستار الكعبة سيحميه من القتل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لله عز وجل وعلى رأسه المغفر، مما يدل على إيش؟ أخذ الأسباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا ليقي عن نفسه إيش السهام والأذى، فقال اقتلوه ليبين أن مكة لا تمنع عائدا بمعصية وذنب. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا دخل مكة ينبغي أن يكون إيش متواضعا ولا يكون هناك فيه شيء من الكبر. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء. كداء موضع في عالية مكة من جهة يعني غرب جنوب، بين الغرب الجنوب غربي جنوبي. قال من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، يعني دخلوا إيش الكعبة، وسط الكعبة، وهذا يدل على جواز إيش دخول الكعبة في الداخل والصلاة فيها. قال فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، يعني أول من دخل بعدهم. فقلت لبلال، يعني عبد الله بن عمر يقول قلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فقال أين؟ فقال بين العمودين اليمانيين، يعني إيش كان داخل الكعبة في أعمدة تمسك السقف، والأعمدة هذه باقية إلى يعني قريب جدا، يعني يمكن آخر يعني ترميم للكعبة وزيلت الأعمدة، يعني يمكن تقريبا قبل 10 سنوات 11 سنة. قال وعن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. وهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان إنما يتبع بمناسكه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير اعتقاد أن هذه الأشياء تنفع ولا تضر، أن تنفع وتضر، بل أنها لا تنفع ولا تضر، لا الحجر ولا الكعبة ولا غيرها، ولكن نعظمها لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه شعائر نقيمها تعظيما لله لا لهذه الأشياء. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة إيش عمرة الحديبية، عمرة قضاء الحديبية، يعني عام 7، لأن عمرة الحديبية صد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الشروط أنه يرجع ويأتي من العام القابل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من العام القابل، فلما جاء أراد أن يتهكم به أعداء الإسلام من المشركين، فقالوا إنكم تنظرون إلى هؤلاء القوم قد جاءوا من يثرب، ويثرب كان قد اشتهر فيها إيش حمى تنهك أصحابها إنهاكا شديدا، وقد أصاب الصحابة منهم هذه الحمى عند أول قدومهم، منهم أبو بكر وبلال فإنهما أول ما قدم مكة المدينة أصيب بالحمى، وكان يمرضان في بيت أبي بكر لأن بلال مولى من موالي أبي بكر، وكانت تمرضهم عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذات يوم وأبو بكر يقول وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني من شدة هذا المرض أنه يعني الإنسان ما يدري متى يجيه أجله. وكان بلال يقول ألا هل أبيتن ليلة بواد حولي أذخر وجليل، إلى أن قال أو هل يبدون لي شامة وطفيل وهما جبلان في مكة، والأذخر والجليل نبت يكثر في مكة، كأنه يتشوف إلى الرجوع إلى مكة، ولسان حاله يقول يعني أنهكتنا هذه الحمى وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت لنا في مكة وأكثر، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، فنقلت حمى يثرب، حمى المدينة إلى الجحفة، فصارت المدينة صحوا ليس فيها أمراض، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة لا يدخلها الطاعون، والطاعون كل وباء فلا يدخل المدينة، فنقلت. وهؤلاء على العهد يظنون أن الصحابة قد أصابتهم هذه الحمى وأنهكتهم، فجلسوا ليتهكموا بالصحابة، فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليظهروا عليهم إيش؟ ليظهروا لهم أنهم في قوة ونشاط، وهذا يغيظ الكفار. فكانوا في إيش؟ مقابل الحجر، الحجر المحجر دون للكعبة، كانوا في مقابلة، فينظرون إلى أكثر الجهات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا بعد الركن اليماني اختفوا عن الأنظار، فكان يقول لأصحابه أربعوا على أنفسكم، يعني امهلوا شو امشوا شوي شوي لين تطلعون عليهم من هناك، بعدين هرولوا فرملوا. قال وأن يمشوا بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا البقاء عليهم. يعني إيش؟ لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرملوا كل الشوط إلا أن يبقي عليهم شيء من العافية حتى. فلما رأوهم على هذه الحال قالوا هذا ما زادوا إلا نشاط. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طيب مناسبة الحديث للباب ظاهرة أن الإنسان إذا أول ما يطوف بالبيت يرمل، وهذا الرمل فقط في القدوم، عند أول قدومك مكة، سواء كان للحج أو للعمرة أو يسمونه طواف القدوم، ما بعد من الطوافات ما يرمل فيها الإنسان. مثلا في الحج إذا ذهب إلى عرفة وفاضل مزدلفة ثم جاء إلى مكة ما يرمل، لو أراد أن يتطوع نقول ما يرمل، الرمل ثلاثة أشواط الأول ولا يكون إلا إيش؟ عند القدوم، وحتى الوداع ما يرمل. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب يعني إيش؟ أنه يرمل، يعني يسرع في المشي، الخب هو الإسراع في المشي. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن هي العصا المقوس رأسها، يسمى عندنا إيش؟ باكورة، وهذه عادة يتخذ إيش؟ كبار السن، تساعدهم على الوقوف والمشي، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إما أن يستلم الحجر ويقبله، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو أن يستلم الحجر بشيء ويقبل هذا الشيء، أو أنه يشير له إذا لم يستطع. والإشارة والتقبيل لا يكون إلا للحجر الأسود. الركن اليماني إن استطعت أن تستلمه بمعنى أنك تمسه فبها ونعمت، وإلا لا تكبر ولا تقبل إذا لمست. قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. البيت له أربعة أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان. للشاميان إيش؟ من جهة الشام، واليمانيان من جهة إيش؟ من جهة اليمن، واليمانيان يشمل اليماني وركن الحجر. قبل قليل أنا قلت لكم كدا من جهة إيش؟ الجنوب الغربي، لا الشمال الغربي، أنا أخطأت. فإذا الاستلام لا يكون من البيت إلا لهذين الركنين، لكن الركن الأسود يضاف له أنه يقبل يده، أما الركن اليماني ما يقبل يده. ثم قال باب التمتع، التمتع معناه إيش؟ التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، بمعنى أنه يسافر سفر واحد يتمتع في الحل بين الحج والعمرة، يأتي بعمرة كاملة ثم يحل ثم يأتي بحج. والعجيب من يعني من الفهم السقيم أن الرافضة يقرؤون حديث أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، فيقول أن شف أن عمر هو اللي حرم المتعة النساء، وعمر كان ينهى عن متعة الحج ما هو عن متعة النساء. متعة النساء يعني أمر متفق فيه عند الصحابة، ما فيه يعني كلام. فهم عندهم أن الذي حرم المتعة متعة النساء هو عمر، ولذلك ما يطيعون، مع أن الذي نهى نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم متعة النساء هو علي بن أبي طالب كما في الصحيح. ولكن من قل حظه من الفهم الصحيح قل استقامته. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها. المتعة يعني متعة الحج، سألت عنها فأمرني بها، يعني إيش؟ أنه قال افعل المتعة. وكان أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، متعة الحج. ربما يستغرب إنسان يقول كيف ينهون والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، بل حث الصحابة، هو ما فعله، حث الصحابة على فعله، أمر من لم يسوق الهدي أن يحل، وهذا يدل على إيش؟ على أنه أمر بالمتعة. فكيف أن أبو بكر وعمر ينهون عن المتعة؟ أبو بكر وعمر نهوا عن المتعة لماذا؟ لئلا ينقطع الناس عن البيت، لأن إذا قالوا متعة يبيجي الواحد وبيعتمر ويحج وخلاص يرجع إلى أهله ويترك البيت. فأراد أبو بكر وعمر ألا ينقطع الناس، ألا ينقطع الكعبة والبيت الحرام من الزوار، فتأتي الآن تحج وترجع إلى بلدك وتمر ثانية تأتي إلى العمرة. هذا مقصدهم رضي الله عنه، فكانوا ينهون عن إيش؟ عن المتعة، لا إعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما لا يشددون على إيش؟ أن المتعة لا، ما يجوز النهي عنها. كيف الناس يتمتع ولا ممتمتع؟ لا، لأنك تنهى. كان وذلك كانوا يعني يخالفون الشيخين في هذا الأمر. فقال فأمرني بها فسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. شرك في دم يعني إيش؟ إنك تشترك مع أحد في إيش؟ في الإبل والبقر. قال وكان ناس كرهوها، يعني كرهوا إيش؟ المتعة. فنمت، يعني كان فيه ناس يكرهون المتعة اتباعا لأبي بكر وعمر. يقول هذا الراوي وهو نصر بن عمران الضبعي قال لما سألت ابن عباس وأمرني بها نمت. قال فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. حج مبرور ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه إيش؟ أن هذه الرؤيا من المبشرات والشيء الذي يؤيد ما ذهبت إليه من بقاء المتعة وأنها لم تنسخ، لأنه رأى إيش؟ أن رجل ينادي يقول حج مبرور ومتعة متقبلة، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا من خير. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ربما يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهو معلوم أنه إيش؟ قارن. الصحابة رضي الله عنهم يعدون الحل بين العمرة والحج متعة، ويعدون كذلك إيش؟ ويعدون أن سوق الهدي من الحل في العمرة والحج متعة. هذا الجواب عن هذا الإشكال، أنهم يعدون أن من ساق الهدي من الحل في عمرته وحجه يعد هذا متعة، وذلك أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي. قال وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بالعمرة إلى الحج، يعني إيش؟ أنه قرنها، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، كان من الناس من فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يهدي، يعني ما كان معه هدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل، يعني بعد العمرة، من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه، يعني الركعتين التي تكون خلف المقام بالبيت عند المقام، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه، يعني بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى فساق الهدي من الناس، يعني فعل هذا الفعل من ساق الهدي معه من الحل. قال وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت شعري. التلبيد هو وضع مادة على الشعر يستمسك حتى لا يثور من أثر الغبار والمشي. قال وقلدت هدي، يعني وضعت في الهدي قلائد، وهذا القلائد لا تكون إلا في الغنم. قال أما الإبل فإنها تشعر. قال فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله إيش؟ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولم ينزل قرآن بحرمتها، يعني بالنهي عنها، ولم ينه عنها حتى مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل برأيه ما شاء، يقصد بذلك عمر، قال البخاري يقال إنه عمر، يعني كان يمنعهم من المتعة. قال ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وهذا في رد على الرافضة أنهم يظنون أن المتعة هنا مقصود بها متعة النساء. قال يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى يرحمك الله. فأنظر حديث عمران أنه قال فقال رجل برأيه ما شاء، فظنوا بعض الرافضة أن حتى الصحابة كانوا يقرون أن التحريم فقط من عمر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما يوقف في السيل، يجتاز السيل ويروح للسعودية
عشان ينزل عن طريق
هذا. لا بس يلملم جهة الجنوب.
لا في السيل الكبير.
إيه؟ تنعيم.
لا على الجبل.
ايه الهدى. ايه ما خالف، هذا يحاذي السير. اللي يعني يبي ينزل من الطائف على طريق كرى ما يخالف يحرم منها. لا لا هذا ما هو بيلملم، هذا الهدى، الهدى محاذيه للسيل، فبدل لا ينزل من الطائف على السيل وهذا في مشقة وضعوا لهم هذا محاذيا له. لا، اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طوافه يقبل الحجر ويستلمه ويهلل ويكبر ثم يبدأ، وفي النهاية بعدما يصلي الركعتين له أن يستلم الحجر كالمودع له، لكنه إذا لم يستلمه هل يشير أو لا يشير؟ في خلاف بين العلم، الأظهر أنه ما يشير، إن استطاع أن يستلم يجي يقبل ويمشي فبها ونعمت، ولا يترك ويمشي.